الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الفريق على أبي الصحر والمين. وبعد سنكمل إن شاء الله ما ذكرناه في الدرس الماضي، وهو الحكم التي من أجلها شرعنا الجهاد. وذكرنا في الدرس الماضي أن أول وأعظم حكمة هي تعليم الناس رب العالمين وأنفس التوحيد ودفع الشرك، وكما نص على ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وذكرنا في آخر المطاف شيء من الخطاب الشبهة التي يقولون أن الإسلام انتشر بالسيف، وقالوا أنكم انتشرتم بالإسلام ودعوكم إلى هذه العقيدة والتوحيد، هو كان بالسيف وليس بالقناعة ولا بالقناعة. ذكرنا بعض الردود على هذه المسألة، لا بأس أن نتكلم حولها أيضا بشيء من الخطاب. فسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذه المسألة، قيل له: هل ما رأيكم في قول من قال إن الإسلام انتشر بالسيف ونريد أن نرد عليه ردا منطقيا؟ فقال: هذا القول على إطلاق جبار، فالإسلام انتشر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأيد بالسيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه بالدعوة لمكة 13 عاما، ثم في المدينة قبل أن يؤمر بالقتال. والصحابة والمسلمون انتشروا في الأرض ودعوا إلى الله، ومن أبى جاهدوه، لأن السيف منفذ. قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فمن أبى قاتلوه لمصلحته ونجاته. وهذا كما في الدرس الماضي شيء من الاختصار، وقلنا أنه هو المستفيد من هذا الجهاد، وهو المستفيد من هذا السيف، لأنه إن بقي على معروفه فبقي على كفره ودخل النار. قال: كما يجب إلزام من عليه الحق لمخلوق بأداء الحق الذي عليه ولو بالسجن أو الضرب، ولا يعتبر مظلوما. فكيف يستمر أو يستغرق إلزام من عليه حق لله بأداء حقه؟ فكيف بأعظم الحقوق وأوجبها وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وترك الإشراك به؟ لو أن إنسانا له حق عليه، فإنه يجوز لك أن تلزمه ولو بالقوة للضرب أو السجن لأخذ حق الشخص. فكيف لكان الحق لله؟ فكيف لكان هذا من أعظم الحقوق وهو التوحيد، أو هو أعظم الحقوق وهو التوحيد توحيد الله؟ وبرحمة الله سبحانه وتعالى أن شرع الجهاد للمشركين وقتالهم حتى يعبدوا الله وحده ويتركوا عبادة ما سواه، وفي ذلك سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. طبعا هذه الشعرة كما ذكرنا الذي يرددها هم المسلمون والمستشرقون وبعض العلمانيين ممن لا يؤمن بالدين، وهؤلاء يعني يشركون في الكذب والبهتان، ويقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه داع الى الحق والى سالف الدماء، وما تسمعونه في هذه الايام من وصم الاسلام بالعقاب، ويأتون بعض العمليات وبعض القتل وبعض التحذيرات، ويقولون للعالم ان هذا هو الاسلام، فيساوون الاسلام بهذه العمليات او القتل او سالف الدماء. فلذلك يعني هم يسعون الى الطعن في الاسلام بهذه الطريقه، وطريقه ان قالوا ان الاسلام انتشر بالسيف وانهم حسبوا الناس على الدخول في الاسلام بالسيف. طبعا هم يريدون ايضا اشاعه ان النصرانيه والمسيحيه تدعو الى غير ذلك، وانها يعني حرفين حولين الاسلام. وهذا الادعاء الخفيف ذكر بعض الكتاب الاولين انتبه لصفاته، وهو مشهور عندهم ثمن كارلين. هذا له كتاب اسمه الأبطال وعبادة البطولة. اتخذ نبيا محمد صلى الله عليه وسلم مثالا للبطولة، بطولة النبوة، وقال فيما معناه ان اتهامه اي محمد صلى الله عليه وسلم بالتعويل على السيف لحمد الناس على الاستجابة لدعوته شخص غير مفهوم، اذ ليس مما يجوز في الكلام ان يشهر رجل فرد سيفه ليقتل به الناس أو يستجيب له، فإذا آمن به من لا يقدرون على حرب خصومهم فقد آمن به طائعين مصدقين وتعرضوا لحرب من غيرهم قبل أن يقتلوا عليه. وهذا واضح، لأنه لو أن إنسان رفع السيف في وجوه أعدائه لعن الحرب عليهم، ولا أخذ الحرب عليهم واضح لأنه لا يستقيمه صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يأمر به صلى الله عليه وسلم، وإنما دعاهم في كل فترة مكة وأوائل فترة مدينة، وليس هناك أصلا تشريع للجهاد، فكيف يقال انتشر السيف وما برحت وما برحت الإسلام في مكة إلا للدعوة، ولا برحت الإسلام في الحبشة إلا للدعوة، ولا برحت الإسلام في المدينة عندما جاء الصحابة رضي الله عنهم في العقل الأولى والثانية إلا للدعوة، ما كان في سيف مرفوع بالشر، الشر نفسه ما كان يعني ليس التشريع موجودا لكنهما أخذوا أصلا غير موجود، فكيف انتشر الإسلام في الحبشة وفي مكة والمدينة وفي اليمن، كيف انتشر الإسلام بهذه ولم يفتح بدلا من هذه السيف، بل أفضل من يشرع الجهاد بالسيف، وهذا واضح وباطل كلامه. ولذلك من أدلة الواقع كذلك على كذبهم وشرائهم أن تاريخ الأمم النصرانية والمسيحية في القديم والحديث شاهد عدل على رد دعواهم، فإنه منذ فجر هذه الدعوة وهي تخضب أقطار الأرض جميعا بالدماء، وكانت هذه الدماء تراق باسم السيد المسيح عليه السلام، وقد خضبها الرومان من قبل، وخضبها هرمر أوروبا والحروب الصليبية قديما، وأمريكا وأوروبا الحديثة، كل هذه كانت اسم المسيح باسم النصرانية باسم الصليب، ولذلك كان البابوات وهم بالنسبة لهم خلفاء المسيح كانوا هم الذين يباركون هذه الجيوش السافحة على الأرض المسلمين والبلاد المقدسة ويخربونها، وكان الذي يقود هذه الجيوش النصرانية والصليبية هم البابوات وليسوا الحكام الذين عندهم المسلمين، ليسوا الحكام المسلمين، إنما هؤلاء هم البابوات الذين يسمون بخلفاء المسيح. فإن قالوا أن هذه كانت في تلك العصور عصور وسطى عصور الظلام فلا تجلس بها على المسيحية، فنقول لهم ماذا تقولون في الذي يحصل في القرن العشرين، وهل يحصل في القرن العشرين الذي يسمونه الحضارة الإنسانية الراقية، هل هذا أيضا عصور جاهلية وعصور وسطى؟ فهذا القرن شهد من حروب جاءت فيها النصرانية، شهد ما هو أقسى وأشد مما المسلمين طبعا مما كان في عصورهم الوسطى وعصور الظلام. وقد وقف جورج الليمبي ومثل الحلفاء الهجرة وفرنسا وإيطاليا والرومان وأمريكا وتقية المقدس في سنة 1918، وحينما استولى على بيت حسوة المقدس قال اليوم انتهى الحروب الصليبية، هذا في هذا القرن. وكذلك الفرنسي وممثل الحلفاء أيضا عندما دخل دمشق أقام أمام قبر صلاح الدين الأيوبي وقال لقد عدنا إلى صلاح الدين، فهذا في القرن الحديث وهذه القرون الحديثة. وما هدمت الديار وسقوط الدماء وحصول العراق والبوسنة والهرسك إلا باسم الصليب، معروف أنها كانت حرب صليبية لقتل كل وجود إسلامي في البوسنة والهرسك، وكذلك ما يفعله غيرهم باسم الدين وباسم الصليب، وكل يعني يدعي أنه حربه مقدسة، وهذا زعيم الكفر الحالي الذي يقول أن الله أوحى لي وقال حروب صليبية بلسانه وقال أوحى الله لي بعث لله، وهذا أشد مما عند المسلمين مما يخاطب نفسه ويخاطب الناس يقول الله هو الذي أخبرني أن أفعل ذلك نفس العراق وأهل أفغانستان، فهذا كله يدل على أن هناك روح موجودة عند هؤلاء، وإن كان الحمد لله قد سقط الدين عندهم عن الدولة، لكن لا زال بقاء هؤلاء، والكلام عن تاريخ القديم والحديث على أن هؤلاء يلصقون بالإسلام تهما هم يعني هم الذين وقعوا فيها بل وقعوا فيما هو أشد منها، والإسلام بريء من أن ينشر الزعر ويقتل المدنيين والأطفال والنساء ويحرق الأراضي وينشر المحذرات ونشر الصور الجنسية والإباحية ويندم المساجد والكنائس، كلها عندنا غير موجود حتى في شرعنا، لا يجوز أن تدخل الكنيسة ولا يدخل الطفل ولا يدخل الأنثى المرأة ولا العابد في صومعته ولا الشيخ الكبير، نحن انظر لحروبهم هم كيف انهم فعلوا ما لا يمكن ان يفعلوا الوحوش وثم يلصقون بالاسلام ما هو منه بريء. وعلى كل حال هذا لا شك انه يعني سواء كانت نصوص من دينهم او نصوص من واقعهم فكلها تكذب ادعاءاتهم على الاسلام بانه دين الارهاب او دين القتل وانه نشر دينه بالسيف والقراءه. اما من واقع تاريخ الاسلام فيمكن ان نكذبهم من واقع تاريخ الاسلام في نقاط، منها أن الملك المكة في مكة 13 عاما وهو يدعو الله لماذا دعت الله تعالى بالكذب؟ الحجة والبيان والبرهان. ما دعا الى الله تعالى بالسيف، ولا هناك من اسلم بالسيف ولا رفع السيف على وجهه في وجه احد صلى الله عليه وسلم. ودخل في هذه الفتره خيار المسلمين من الاشراف ومن غيره، وكان جاهل اغلبهم من الفقراء، ولم يكن هناك من الثواب ما يغري فيه هؤلاء. فالان هو رفع السيف في وجوه الاشراف ليؤمنوا، ولا هو الذي اعطى المال للفقراء لفلسطين، انما اقنعهم بالحجه والبرهان والدليل والبينه. ولذلك اسلم معه الاشراف واسلم معه الكبار والعقلاء، وكذلك الضعفاء والمساكين والموالي والجميع. وليس ما عنده ما يقدمه شيء لهم صلى الله عليه وسلم الا الحجه والبيان والبرهان. ولذلك هؤلاء يعني صبروا على الخنوف من العذاب، وذكرنا فيما سبق اشياء كثيره هم اصدهم ذلك عن دينهم واسلموا على عقيدتهم، بل زادهم على التغيير صلاه في دين الله سبحانه وتعالى. ولو كان هذا الامر في اكراه او لاجل المال لتركوا ما هم عليه من دين. فلا شك ان ما فعله ان يصنع ما حاول في مكه يكذب هذا الادعاء، وهذا الواقع موجود في التاريخ الاسلامي. وفي اول السيره النبويه دعا صلى الله عليه وسلم الى الله تعالى بالحجه والبرهان، حتى انهم ذاقوا صنوف العذاب وتركوا اموالهم وديارهم وهاجروا الى الحبشه وغيرها لكي يحقق بينهم. الامر الثاني ان تشريع الجهاد في الاسلام لم يكن لارغام احد على دخول به لله سبحانه وتعالى، وانما كان تشريع الجهاد في الدين من اجل الدفاع عن العقيده، ومن اجل تامين السبل والدعوه الى الله سبحانه وتعالى. فكان الجهاد والشرع في الدين ابتداء لان يدافع عن دين الله سبحانه وتعالى، وليؤمن سبل الدعوه الى الله، وكذلك يؤمن افراده. فان الدوله الاسلاميه كانت ضعيفه فالكل يطمع بها، لكن لما تكون قويه فانها ايضا قوتها تحافظ على افرادها، تحافظ على الامه الموجوده في الدعوه التي اعتنقت الاسلام. فلذلك لما تمالأ المشركون على المسلمين امرهم الله بقتالهم، ولم يخرجوهم والذين ما فعلوا ذلك ما تعرض لهم القران ولا تعرض لهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل اكثر من ذلك. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، مش فقط تكفوا عنه سالما، لا حتى ما في مانع ان تبروهم وتقسطوا اليهم. فدل هذا على انه هو الذين بدوا في حرب المسلمين، هم الذين تملوا عليهم. ماذا يفعل المسلمون؟ هل يبقون على ما هم عليهم ضعف؟ فلا بد من تشريع الجهاد حمايه للتوحيد الذي عند هؤلاء وتامينا لازالهم وانفسهم، ثم بعد ذلك لبعث هذا النور في ارجاء الارض، كما قلنا انه حق لله يريده من هؤلاء، فاما يقتنعوا واما يفتحوا طريق لغير المسلمين لاقناع غيرهم به. فاذا تاريخ تشريع الجهاد في الاسلام لم يكن لإرغام دخول الاسلام، انما كان لتامين المعتقد الاسلامي ولحمايه المسلمين. كذلك نصوص القران والسنه تكذب هذا الزعم الذي يزعمونه، فان الله تعالى قال: لا اكراه في الدين، لا اكراه في الدين فتبين الرشد من الغيب. وقال سبحانه وتعالى: فانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: من شاغل ومن شاغل. لو كان هذا غصبا وجبرا وقهرا لما خير الله على هؤلاء، وان كان توعدهم بالعذاب، لكن هو قال: من شاغل ومن شاغل. وقال: لا يكره في الدين فتبين من الغيب. وقال: فانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فالايه هذه نص على ان الانسان هو الذي يختار، وان السيف لا يمكن له ان يجبره على الاسلام. اننا قلنا ان الاسلام ليس هو ان يقول الانسان بقوله بالثاني لا اله الا الله، هل يمكن ان يقول هذا الانسان؟ بل فيه من المسلمين من يقول هو مرتفع من النار. نحن لا نريد ان نكسر المسلمين الذين يقولون لا اله الا الله وليس عندهم في قلوبهم الايمان الحقيقي، ولهذا لا ينفع الانسان ان يقول لا اله الا الله. نحن نكسر المسلمين اذا قلنا لا اله الا الله تقول لا اله الا الله او تقتل، ما نريد تكسير المسلمين، نريد تكسير المسلمين في الظاهر، نريد تكسير المسلمين في الحقيقه او المؤمنين في الحقيقه. ولذلك من قال لا اله الا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنه وصادقا من قلبه، لا بد من صدق وهذا لا يكون مع الاقامه. فكيف لا يكون الاسلام يحرص على هؤلاء ان يكونوا مسلمين في الظاهر؟ لا نريد هذا اصلا عبء على المسلمين، لان هذا شيء تكفير المنافقين. وليس انا واضح جدا انه لا يمكن هذا التصور انه يمكن الشرع ياتي للاسلام ويقول له اما ان تسلم واما ان تقتل. هذا اذا كان في خارج الدين. اما في داخل الدين فالاسف الشديد انك تجد بعض وقد نبهنا قبل ثلاثة أربعة دروس نبهنا على قناة الفجور هذه تدعي الإسلام قناة الرسالة التي جاءت صارت السودان جاء بشخصيتين شخصيتين تدعي الإسلام الظاهر ومنظر الإسلام واحد منهم لو عرفوا مثل دول هذا السفير الفرنسي أو السفير البلجيكي لا يحيى ولا شوارع حتى حواجبهن خفف منها محسوب على فقير من فقر الإسلامي والثاني فقير وله كتب من فقر الإسلام أدلته غندة الزفيرة ومع ذلك تجدهم يتناقشوا في الإكراه في الدين هل هناك إكراه في الدين؟ وقال هذا يعني ماذا نحصل الآية فقط في الذين هم خارج الإسلام قال لا هذه لمن كان خارج الإسلام وداخل الإسلام أيضا دخل في الإسلام لا إكراه في الدين حفظ المسلم حفظ عن الإسلام فكرها إيش فقال أفضل من أفضل من أفضل وفكر الدين لعبة وعبث وما عرف يفرق بين أنه لا إكراه في الدين هذه المخاطب بها الكافر الكافر الأصل لا نفهمه حتى يكون مسلما لكن إن كان في دخل الإسلام تلزمه أحكام الإسلام فاجتمع على أنه لا بأس في عقوبة المسلمة في الدنيا شيخ ولا إكراه في الدين لا نجبر أحدا على الدخول في الإسلام كما أننا لا نجبر أحدا على أن يقرع الإسلام فله أن يرتد ولا نعاقبه ولا نشرب عليه شب يكون شرعي شب يكون إيماني شب يكون بأسي الأمر فيه صيام لا إكراه في الدين تشمل كلا هذا أشد من المفيقة والجنان الموجود وإذا كنت كبار الناس كان يعيش على إلغاء الجهاد في الحكام وعلى تعطيل بعض القرار هؤلاء علماء باسم الإسلام يعطلون حق الرجل كما عطل بعض أسيابي عطلوا حكم الرجل هؤلاء من سبيل الإسلام ويعطلون حديث وآيات ونصوص وإجماعات وقطعية باسم الدين ليش تفعل هؤلاء حكم وارش الرجل مجمع عليه وأن أخواته أنهم لا يحل إسلام المسلم إلا ذات الثلاث ذكر من الثلاث دين المصاب الجماعة وأجمع العلماء على هذا ما في خلاف بينهم أنه في الصلاة هؤلاء بعضهم يقول غير هؤلاء الثانية وقال تسجل وبعضهم قال لا ما في رده كيف يعني مثلا شر وفوضى وكأن الدين يصبح لعبة لعبة وعبث كل ما يدخله يخرج منه على كيف مثلا ما هي هذه الطريقة هذه الآيات واضحة هذه الآيات واضحة للكفار ليس من المرتدين دخلوا الإسلام ومع ذلك يعبثون بهذه العقل وما أكثر ما هؤلاء الذين ميقوا هذا الدين عندما يطول النقاش في قضايا من أصولية الدين ثم هؤلاء عندما يأتي الإحرام لا يعرفون ماذا يفعل مثلا قضية الله قضية تقديس النبي صلى الله عليه وسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني انظر الى كيف الحلول لما ما تكون شرعيه اما ان تاتي حد الشرك الاسلام لا تكن انت يعني طريقا يسلكه على ظهرك عباد الطريق وعباد قصر القبور وعباد الاوثان وعباد البقر فهذا بعضهم يقول يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مقدس في ديننا وينبغي ان يكون هناك تشريع تشريع وقانون يحمي المقدسات عندنا وعند غيرنا فواحد من المذيعين عامي يبدو معنا قال له شيخ فيه مثلا من هندوس قص البقر قص البقر صح فيه من قصة الحجر فايش رايك عن هذا التشريع هل ندعو عندما ندعو الناس الى الاحرام المقدسات هل تشمل هذه الاشياء؟ طبعا هو حسب كلامه تشمل قال لا في فرق يعني في اشياء مقدس معقول وفي غير معقول كثر ما هذا رب عنده مقدس عنده مثلا ما انت عندك النبي مقدس وعنده بقرة مقدس فهل يدعو المسلمون الان لوضع تشريع عالمي لضرب المسلمين في الهند مثلا اذا تعرضوا للبقر لانها مقدسه الاش هذا من الذي يجب الله سبحانه وتعالى التقديس التقديس الذي في ديننا ناقص في كل الاديان كل ما عدا هذا الدين باطل كل ديانه باطله كل ما يسقط من فهو كافر من خلق السماوات يحتاج جواب اليه ما صحيح الجواب لا تتكلم يعني ما حد جاوب تعرض من البقرة وتقدس البقرة والحجر والشجر كل الآن يعني عنده شجرة سيشمل هذا الحجر القانون الذي يدعو عليه الشيخ والبقرة والحجر والثمر والشجر والنور كل هؤلاء سيدعون إليه كل شيء يحذر من هؤلاء سيحنوا فهذا الرجل الآن يقول الشيخ كلامك الآن يشمل البقرة المقدسة يشمل القبور مقدسة عند أهلها والأوثان مقدسة بونة مقدسة عند أهلها فإيش يفعل الآن بهذا التشريع وماذا لا يقول الإنسان أن هذا الدين دين الإسلام ونحن لا نزاول على ديننا حتى الصليب قال وليس مقدسا الصليب الصليب شعار كفر وادعاء لأنه في الصلب هذا هو كلام صحيح أما على ذلك سيؤدي بنا أن يميع دين الله سبحانه وتعالى
حتى لا يقول الدين بالإسلام في إكراه، وحتى لا يقول الإسلام يجبر الناس على البقاء على الإسلام، لا حكم الردة. إيش تعني حكم الردة يا أخي؟ كذا حكم الإسلام ما في علاقة، ما في علاقة يا أخي. في إنسان له حكم هو خارج، في إنسان له حكم هو داخل. خلي معنا مثلا واحد يتجسد على دولة مثلا، جاسوس على دولة، هذا يسمى جاسوسا. لكن إذا كان من أهل البلد ومن جنسيتها يسمى خائن يا أخي، في فرق. نفس العمل قصدي، لكن هو خارج له حكم، هو داخل له حكم، هو داخل له حكم، وهو خارج له حكم، هذا إيش يشمل؟ فلماذا لا تقول هذا الإسلام هو بالخيار؟ لكن دخل في الإسلام فتنطبق عليه أحكام الإسلام. من أحكام الإسلام اللي يحب يدخل يحب يدخل يحب يدخل لا كيف؟ فهذا إذا أراد يدخل فهناك أحكام في الخزن، مثل حكم الصلاة للجنة، مش مو بس في الإسلام بس اسمحوا لي في الخزن، أو تدخل في اسمحوا لي في الزكاة، اسمحوا لي في، لا لا، إذا أردت أن تدخل في الإسلام فهناك أحكام تلزم. إن شئت ودخلت الإسلام فهي لازمة لك. أما أنا أقول له أدخل الإسلام من شئت ممنوع أطلع منه، شئت ما تصلي تصير شيوعي، كيف مسلم تصير شيوعي؟ كيف أردك؟ فلذلك هذا من السبيل والعبث في سبيل الله، والعقول تسمع لهؤلاء ويظنون أنهم يسمعون لهم أو منهم كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآيات واضحة على أنها لا إكراه في الدين، هي للخارج من الدين. حيث إذا في الدين أقول لا إكراه في الدين، كيف مسلم وعنده نصوص قطعية ثبوت قطعية الدلالة على أنه إذا ارتد قتل؟ كيف نحشم الكفار من الله عز وجل؟ عندهم نفسهم قتل، هم عندهم في أديانهم قتل، بل عندهم عدم التدين، عندهم النصارى لأنفسهم يكثرون بعضهم بعضا ولا يزوجون بعضهم بعضا، هم نصران لكن لا يزوج، وعندهم في نصوصهم في قوانينهم اختلاف، وعندهم من لا يزوج كثيرون في القسطنطينية والحق، فعندهم نصوص لا يزوجون بعضهم ولا يكون ذبائحهم ويكثرون بعضهم، وانا عندي استفسار في مقابل هؤلاء، هم عندهم التزام بنصوصهم وانا ما عندي التزام بديني. فالآيات تنفع الدلالة على أن هذا الخارج عن الدين وليس الداخل في الدين حتى أخلط بين الأمرين. كذلك من السنة جاءت وايد أيضا في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كان إذا أمر أمينه على جيش أو سرية أو صاف في خاصته وتقوى الله ومن معه للمسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك المشركين فاجعلوا إلى ثلاثة أصحاب أو كذا، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم للإسلام، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوك فدعوا الفدية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوك فعل الله والآخرين. يعني في دعوة الإسلام، حب يسلم حب، ما حب يسلم فالطريق لغيره، فإذا رفض أن يفتح الطريق حتى لغيره يدخل الإسلام، فإنهم يدفع ما يدفع جدا في مقابل حماية المسلمين له، وإن المقاتل سيقتل فيتصرف، أو يدفع جدا المسلمين ثم يسير في طريقه إلى دعوة غيره، ولا يجوز أن يكون يدخل الإسلام ويدخل غيره ويدفع ذلك في الإسلام. هذا ليس، إحنا قلنا لا إكراه في الدين، أيوة لا تغلق المجال على غيرك ممن نريد أن نبلغه دين الله تعالى، ما نريد أن نجبر الناس على الدخل، هذا نعلم الله تعالى أن نبلغ دين الله للناس، ونقول هذا الدين. إن حرص الدخول فيه حرص عدم الدخول فيه الأمر لكم، لكن نبين لهم هذا يترتب على عدم الدخول وعن عدم وعلى كذلك على الدخول. ولهذا مثلا كما سبق في الحديث ما جاء الختام إلا بعد أن تستنفذ الوسائل السلمية جميعا، وليس على إنفاذها إلا أنهم قضوا مفسدوا يريدون الحق. وفي هذا السياق فإن الجزية كذلك ليس لضمان الإسلام، حتى الجزية ما هي إلا لضمان الإسلام، من الجزية والمسلم هذا صحيح، الجزية إنما هي نظير الحماية وتأمين وتقديم الخدمات لهم، وإذا كانوا هم في بلاد ما في جزية، الجزية إذا كانوا هم في بلادنا نحميهم ونؤمنهم، هل هي الجزية؟ أما بين الناس في كفار في أرضهم مثل الأرض ما في جزية بينهم، أما من عاش عند المسلمين إذا اختار الإسلام ولا الحق صار البقاء في أرض المسلمين فإنه يدفع الجزية مقابل الحماية. ولذلك جاء في الفتوحات كتب الفتوحات والتواريخ أن في رطل جمع المسلمين الجموع العظيمة وبلغ المسلمين أنهم أقبلوا إليهم في اليرموك ردوا على أهل حمص ما كان رطلهم من الجزية، وقالوا قد شغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم فأنتم على أمركم، قالوا لأن حمص ما يبلغ ما تبعهم أن نحميكم، فقال أبو حنيفة النصارى، انظر إلى كيف أن الإسلام ليس هو السيف وليس هو الدم، هو دعوة، لكن أيضا ليست دعوة فيها نياحة وفيها يعني فيها تعايش سلمي وفيها عدم حماية المسلمين وعدم إعطاء الهيبة والرغبة لهم. قال أبو حنيفة لولايتكم وعدكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والبشر، ولندفعن جند رقل عنها لدينا، ولندفعن جند رقل على المدينة مع عملكم، نحن مع ولاتكم ضد هرقل، لأن ما رأينا إلا الضرائب والنفوس والرشم والظلم. وكذلك فعل أهل المدفع لهم التي صلحت من النصارى واليهود، فقالوا إذا ظهر الروم وأتباعهم على المسلمين ثم إلى ما قلنا عليه، وإلا فإنا على أمرنا رزق المسلمين عدد. كانوا يحبون أن يبقوا تحت رعاية المسلمين، ما هم المسلمين المقابل ما يدفعونهم منهم، ورأوا من المسلمين العدل والإنصاف، كيف واحد يصير على دينه؟ احنا ما يسمحون لهؤلاء الناس حتى الحجاب يقول الناس يسمحون، هذا ما عنده دول علمانية، تصور الان دول علمانية لا يسمحون بالحجاب، لا يسمحون بالاذان النوفة، كل المذاهب والاديان يسمح لها باعلان شعائرها الى المسلم، ما دول علمانية هي دول اسلامية مش دول نصرانية او دول دينية، ما في دولة في اوروبا كلها تتسرق على تتسرق على جنب التليفون. وهؤلاء يحاربون الحجاب الان في بلدانهم في الشوارع او في الاماكن العامه او في المدارس. طبعا عندنا من نحارب، لكن نحن ما قلنا هؤلاء مسلمين حتى احنا نستدل عليهم بهم، لكن انظر الى هؤلاء وهم ليسوا على دين وعلمانيون، وهذا كيف يحاربون الشعائر الاسلام الظاهره، فكيف هؤلاء نسمع لهم ان يكونوا نصرانيين او يهوديه او حتى مجوسيين عبد الله، بس تولع النار جاءت تولعها في الشارع وتجمع الناس اليك، هذا كل على ما انت عليه الذي لا نقل الناس، لكن في نفس الوقت في احكام ان دخلت مع الزوج. واذا قال هل تقولون في حديث موسى نقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله؟ فنقول على قولين هذين، قول بعض العلماء ان هذا في فئه خاصه وهم متنيو العصر، اما غيرهم من الكتاب واليهود والنصارى فهم على التحريف المرتد ذكرناه، اما الاسلام واما الجزيه واما السيف. بعض العلماء قال هذا الحديث خاص في وثني العرب، فهذا لا يقبل من الجزيرة، إما الإسلام وإما السيف. لكن كبار العلماء مالك والأوزاعي ومن رأى رأيهما يرون أن حكم مشرك العرب كحكم غيرهم في التخيير إسلام وجزية، وإسلام هذا هو الصحيح، حديث مسلم هذا نص في المسألة. فعلى كل حال ها يشمل جميع الكفار يبنى دينه، فإن الإسلام لا يلزم أحدا بالدخول فيه ولا يكرهه على الدخول. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم من سلمه في تاريخه وبدرته يدل على أنه ما يكره الناس، هذا من أدلة الرابعة على أنه واقع تاريخ الإسلام يدل على أنه ما في إكراه على دخول الإسلام. وانظر حديث عمر مثلا بن أسار رضي الله عنه، ثم بن أسار الحنفي لما أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفونه، عرفه صلى الله عليه وسلم وأكرمه وأبقاه عنده أيام ثلاثة، وكان في كل يوم يعرض عليه الإسلام ويعرضه بالطريقة الكريمة الحسنة اللائقة بهذا الرجل، ويقول إن تسأل ما لم تعرف، يقول تماما المسلم، وإن تقتل تقتل ذا ثمن، وإن تنعم تنعم على شأنه. فما كان عندكم إلا أطلق صراحة، لكن هذا الرجل عرف ما هو الإسلام، ولذلك ذهب واغتسل ثم عاد مسلما مختارا وقال يا محمد والله ما كان على الارض من وجه ابغض الي من وجهك، فقد اصبح وجهك احب الوجوه اليك، والله ما كان على الارض من دين ابغض الي من دينك، فقد اصبح دينك احب الدين اليك، والله ما كان من بلد ابغض الي من بلدك فقد اصبح احب البلاد اليك. فصور به صوره صوره عظيمه. اذا ينبغي الحقيقه ان يكون الانسان مع دعوته للناس ما في مانع ان يكون هناك دعوه وضوء في القلب، وما في مانع ان يكون هناك سيف مرفوع على هؤلاء الكفار وفي رحمه القلب. هذا الجمع بين الامرين مفصول عند كثير من الناس، ولا يستوعبون ان الاسلام ياتي به، كما انهم ما استوعبوا مثلا الخوارج، ما استوعبوا ان يكون الانسان مؤمنا او مسلما عنده كفر، والمرجئه ما استوعبوا ان يكون الانسان عند مسلما عنده كفر، يعني اثنين. ما نفعل الخوارج؟ قالوا كيف يكون الإنسان مسلما عنده كفر؟ لذلك هو خلاص يقع من الإسلام، شو دخل شروع ليش رأي الإسلام؟ يقع من الإسلام كفره هذا الذي فعله وخذ الكفر. هل يجب أن الإنسان مسلما وعنده كفر؟ قال لا، يعتنف. والمرجئة قالوا حتى لو جاب قال المسلم خلاص يعني ما يبغى هذا. فهؤلاء ما استغربوا ان يكون الانسان صالحا عافيا محبا مبطلا او ان يكون الانسان فيه مسلما عنده نفاق او مسلما عنده كفر. ما استغربوا هذا الامر. فلذلك في الاسلام موجود ان تدعو الى الله سبحانه وتعالى بالحسنى واللطف، لكن مع البغض القلبي ما حد معك البغض القلبي يكون واجب عليك ان تغضب على الانسان انه كافر. وهذا البغض القلبي لا يستلزم منك التبشير والتعبيث والتخطيط في وجهك، كيف تدعو الى الله سبحانه وتعالى؟ كما ان الوجه الاخر ما في مانع ان تكون السيف وفي قلبك رحمه عليك انه قد يموت كافرا. هذا الانتقاء الذي قسمه بعض الناس جعلت الامور عند بعض الناس اما يعني عنف بلا رحمة وإما رحمة مع إلغاء السيف والجهاد. هذا خلل يا إخوان موجود. ولذلك قال الرسول رحمه الله فيما أذكر أنه قال ننظر إلى الكفار بعينه فإذا نظرنا إليهم بعين الشرع قاتلناهم وأرقنا دماءهم وإذا نظرنا إليهم بعين القدر رحمناهم. فهذه الطبيعة موجودة حتى عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه جاهل في سبيل الله لكن كيف كان يدعو الناس الى الاسلام؟ بل حتى ما ثبت انه قتل شخصا واحدا في حياته كلها صلى الله عليه وسلم مع انه قتل مع المسلمين لكن ما قتل. وهذا في ظني انه من ردود الحق ان يردها على من قال ملائكه كيف شاركت في المعارك؟ ولو قتلت ملائكه الله قبل الواحد ممكن يشارك الانسان ويقاتل لكن لا يقتل. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل غزواته ومعاركه ما قتل شخصا واحدا صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لانه قال العلماء هذا يتنافى مع انه بلغ رحمه بالعالمين مع المجاهد. ما في مانع يجب ان المجاهد لكن في قلبه رحمه وعنده دعوه ويدعو الى الله ويهمه ان يسلم هذا الانسان. ولذلك يا اخوان ايضا ان المسلم غضب على اسامه الزيد لماذا غضب على اسامه الزيد؟ لان نحن نقاتل اذا قاتل الى الله ثم تقتله اذا قاتل الى الله بعد ان قال تقتله نحن نقاتل الناس حتى يقولون وحتى يقول ثم اذا قاتل ثم اذا قالها كيف تقتلوه؟ فحتى اسامه وهو من كبار الصحابه تمنى ان يكون معك اليوم الا يوم عيد. يعني تمنى ان كل تاريخ الصادق روح في سبيل المال يقع في هذه المصيبه. فما في مانع ان يكون الانسان مجاهدا في قلبه ولكن لما شرك الكتاب. الكتاب لما شرك الكتاب انه سيقع في كفر ثم يؤذى به ويقال له سب الى الله سب الى الله اسلم. ما يوجد وقع في الكفر الثاني عافوه هو المقصلة والصلورات كيف المقصد؟ لا الأصل أن الشتاب لأنه يهمنا أن يقع الإسلام ولا كل منه. فإن أصاب وعاند وجاهر أو تذندق أو الآخر منع المسلمين ورفع السيف هذا الذي يقتل. فنقول هذه المانع أن يكون الإسلام. لذلك بعض العلماء مثلا في الظاهرية قالوا إن من صلى في الصلاة إذا صلى مسجدا صلاته باطلة وإذا صلى وهو حارق اللحية صلاته باطلة وإذا صلى وهو حارق الجاب صلاته باطلة. ليش؟ قال لا تصور يكون طائعا عاصيا. كيف يصلي عاصيا طائع يعني عندك معصية لا تصلي يعني شو سيفك يعني بس تصلي عشان تطر الصلاة مصلي أنت تصلي هذا فيها تجهتين تجهتين مستقبل معنا. فما تخيلوا أن يكون الإنسان طائعا عاصيا كما أن كثير من الناس ما تخيلوا أن يكون الإنسان محبا مبغضا. نعم ممكن ليس رسول الله قال اللهم إني أدعو إليك ثم صنع قال مش فقط قال كل رضي الله ما فقط قال عن كل الله رضي الله إنه فقط فعله. فممكن الإنسان حتى لو كان عاصيا ممكن يحب أنا ما حبيت المعصية أنا أحببته لما عنده من أشياء. فهذا يا إخواننا هذا هو هذا شعار المسلمين أنه يوجد عندهم انصاف في الحكم على الآخرين. فإذا كان فيه انصاف فإنه يقول تبغض معصيته أو تقوله على الشرع هل تقبل كان حكم الناس أم إذا غلب عليه الغالب يأخذ جامع هو الحكم. لكن إذا كان عنده معصية أو فجور أو خطأ أو زلل ما في معنى أن تكون محبا من قبلك لكن يعني نسبة البغض عنده التي يستحقها قليلة فتعطيها النسبة فقط. فلذلك ما في معنى أن يكون الإنسان كما هو الحال مبروك الى قلوبنا تمام المسائل مبروك لكن ما في مانع يقول ما هذا الضرر دعوه الى الله وتعالى الله بدعيه بر وصدق وحسن منطق ووجه طليق حتى يستجيب هؤلاء الناس الى الدين. لكن مع الالتزام في البغض القلبي والاحكام الشرعيه مش والله لانه في اخر سلم هذا ايش المعنى سلم قول سلام له ايش مش هو بقول او زور مثلا زي ما زور في العياده أو عزلات وفرسية يا أخي ما في مدى هذه الأحكام الشرعية لا أتدن بها وأتدن بها ويعرف أنني مسلم لا أتدن بها معه هو زورني وإسناده عن دينه كيف أو دينه لا يأمره مثلا بهذا الأمر أما أنا بالأحكام الشرعية أتدن بشرع الله سبحانه وتعالى أتدن بالزور وأتدن بالأحكام الشرعية عدم السلام عدم مثل العزاء عدم يرى ذلك عدم السياح مرة لكن هل كله لا يمكن أن يدعون الحكم هذا الذي نريد أن يكون واضح أن الصحابة ما في هذه بسبب الله إلا أنهم ما كان هذا غائب عن ذلك لأن أول ما رسم تشريع الجهاد هو أنهم تبليغ دين الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبلغ دين الله وأنه كان يقاتلهم رضي الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه كذلك ما نزع الرحمة من قلبه صلى الله عليه وسلم بل حتى إن هذا الرجل الذي سجل وادعى الإسلام في ظاهر الإسلام هو مسلم في الظاهر ما جاء ناقض له فاستد نفيره على الصحابة رضي الله عنهما أنه هذا الصحابة ذاك أيضا صار في كل الصحابة بس قال لا صار صحابية ليس لك أن تقتله إلا أن يظهر منه ناقض وما ظهر منه ناقض فبأي حق يقتل هذا الإنسان فلا بد من لازم هناك انتصار انتصار عنه مع وجود الجهاد وجود كذلك دعوة إلى الله عز وجل ولذلك بعض الناس يعني يقول لهم مثلا إذا مسكت مثلا كفار هل عرفت مسكت عليهم أنه أكيد حيث فلا ليس هذا حب لا تنفك إذا عرض إذا مسكت مسلمين إلى أسرى فلا يعظم السلام عليهم ليس بعض الأسرى قال إذا عرض عليهم حيث فتخليك من هذا ما هذه أصل دعوة أصل الجهاد في اسم هؤلاء قال لا يعني يصير مسألة فورة فليس مش فورة لا بصرة بصرة وسبه خلاص هذا أصل هيك الفوضى الفوضى هل فضل الفوضى يعني ما بدنا لا إسلامك ولا بدنا أن نشوفك كقيد حي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الأسرى الحرص على ذات المسلمين بالعكس الأسير جليل ويعني تجد أنه ممكن إذا رأى مثلا حسن خلق من هذا الذين أسروه إذا رأى واحد رأى حسن خلق مثل الأستاذ تمام محبوس ما هو مربوط في ساري وإن كان كانوا في فندق كان مربوط في ساري لكن رأى ما يكون الإسلام لماذا هؤلاء يرون دعوة الإسلام كما فعلت الصحفية في مسكة في أفغانستان أسلم لما رأى حسن المعاملة وطيب المعاملة أسلم فلماذا هؤلاء يسعون العقود بعض الناس هؤلاء لا ينظرون إلى حكم الشرع ويفصلون بين أن يكون كافرا وبين أن يكون مدعوما إلى الله وبين أن يكون مجاهدا وبين أن يكون جاهدا إلى الله ما في ثقة مع جهادك أنت جاهد إلى الله سبحانه وتعالى كذلك حتى أكرر هذا المثال حتى في بعد وبعد النبي صلى الله عليه وسلم شوف كيف ما أكره على الإسلام وتمكن الإسلام من قلبه حتى أهله أهل بلده ارتدوا عن شيء من خليفة لكنه كان مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ووقف ضد هؤلاء المرتدين وقاتلهم مع قوات خلفاء الصحيح رضي الله تعالى عنهم العلاء الحمراء ثم رد هذا نقول هؤلاء لهؤلاء الذين يكون هذا الكلام نقول لهم هؤلاء الذين يطلبون على دخول الإسلام ما يدرك أحدهم أن يتحلل من الإسلام إذا وجد الفرصة الثانية له لماذا هؤلاء لما ضعف المسلمون وحقق الدولة الإسلامية وأصبحوهم في حل الإسلام والجزية لماذا ما تركوا الإسلام لما هؤلاء ضعفوا على الإسلام ثم يقال ثالثا ما رأي هؤلاء كذلك في البلاد التي دخلها الإسلام من غير وجود لا حتى سيف أضع من وجود الإكراه كما ذكرنا لكم مثلا في أحياء وفي الهند وفي أوروبا حاليا وفي أمريكا من حرف في أمريكا وقاتل حتى يدخل الإسلام لماذا هؤلاء في كل يوم يدخلون الإسلام آلاف مؤلفة في العالم كله آلاف يدخلون الإسلام في اليوم هذا من غير حق وهذا كله يبطل ما تزعمونه هذا الإسلام من يكره الناس حتى يكونوا مسلمين هذه الوجوه ذكرها الأستاذ محمد أبو شهر تقريبا في النووية ويعني كان من المقال حقيقة من أحسن المقالات من حيث النقاط وهي قوية في الرد على هذا الأمر كذلك الحكمة الثانية من حكم تشريع الجهاد حكم الأول تعبيد الله وتعبيد الناس بإذن الله سبحانه وتعالى الحكمة الثانية هي رد اعتداء المرتدين على المسلمين وقد أجمع العلماء على أن رد اعتداء الكفار على المسلمين فرض عين على القادة وقال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تخافوا ان الله لا يحب المعتدين وقال تبعثون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره فلذلك رد اعتداء المعتدين هذا ايضا من حكم تشريع الجهاد ولو كان المسلمون ليس عندهم تشريع في هذا كانوا عرضه لكل قاد طريق ولكل فارق ولكل دين ولكل من يهوى المسلمين كما هو الحال في هذا الزمن لما تكون دولة قوية ودولة عظمى ودولة عندها سلاح أو عندها حتى أقوال مثل الصين، الصين يعني زي كاردل عظمى الصين في المدى يطور، لأن لو دخلوا أطراف لو كل واحد صيني بدل فجع لبدو لو الدولة عظمى من التكافل والتناسل وهو في شرعنا موجود فتال التناسل. فتطوروا الصين، الصين طبعا شيء يعني معاهم بأي مشكلة مثلا مش كتل فران جاءت كل حتى ألاف سنين كل فران خلصوا فران كلها أي شيء بس كل واحد سوي كذا أو كل عشرة سوي كذا أو كل حتى قد يسوي كذا نروح كل مشاكل الصوت لأنه ما مشهد المرسلة لأنه مش كلهم مسلمين. فلذلك يعني وجود الكثرة الكثرة من المسلمين شوف مع كثرتها واتساعها شرارة في الدول التي نفكر عنها أو التي تدعي أنها فيها يعني مقام أو تدرك منها قهرا وظلما مع أنها مرتفعة وكثيرة بعدد ويحارب التناسل لكن في نسل وفي مجال لأن يأخذوا الأخذ من أخذ هونغ كونغ وغيرها حتى يتوسع أكثر من مانع. لذلك إذا كانت دولة عظمى ما حد يقول والله مثلا عندك مثلا النووي الشكل النووي ولا الحدث الجيش ما حد يقول لك، لكن مثلا ليش الشمالية ليش تشحن الطمح من أمريكا أكيد بالعرض يعرض عليها أو دول إسلامية مثل العراق وغيرها أي إنسان ممكن يكون رئيس مستهدف مستهدف من أي إنسان مثلا يحط الراتب وأنه والله لا تسوي كذا خلص حاضر أو نجيبه قال لك إذا كان اسمه يان سوي لا أقول لك لا تسوي جيبه يشتر على رأس سكر كذا قال سكرنا وتجيبه قال طيب كسر كذا كسرنا في شكل ما جاءت سوي كذا كل كذا خلصته قال أخلصنا قال هيدا يكون هذا شوف ضعيف والله نريد أخوانا لو كان في قوة وفي قدرة وفي هيبة يقول لهم تعال هذه مقبرتك لكن لما يكون في يعني خونة لما يكون في ناس لا يعرفون الدين ولا يحمون الدين ويقفون مع الكفار الموحدين مثل جماعة الجنوب جماعة الإمام السجاني هؤلاء كيف يقفون مع المسلمين هذا يقفون مع الكفار وهؤلاء يستشرون قالوا نفتخر قال لولا نحن لما دخلتم العراق ولا نستهل هذا لا يبغي شيئا نقول لولا نحن قدمنا خدمات جليلة لأهلنا وهذا يجب أن يحصل شيئا نفس المبدأ بالضبط فرد بلاد المسلمين هل تشير الجهاد لما كنت دولة أحسن نفسها وقوية عددا وعددا ما يسمع فيها كل إنسان كما هو الحال الآن كل إنسان يسمع فينا ويدخل علينا ويأخذ خيارات بلاده وكل دولة يا إخواننا تحب أن تكون قوية لكن وما يحب أحد أن يذل ما يحب أحد أن يذل أبدا لكن بعض الناس يغلب عليه هو الحكم وهو السلطة والشهوة والمال حتى يرضى مثل اليهود أن يعيش فيه مثل أنه حكم مثلا حياة يعني يقول لك بس حطني هون وأفعل ما تشاء حتى بعض الناس قال ملكوني يوم واذبحوني في الستة ليلة الثانية قال بس يوم حطوني ملك وأمير ثم ما فعلوا بي ما شئت بعد ذلك فرد كبير قليل هذا أيضا من أعظم حكم تشريع الجهاد كذلك الأمر الثالث إزالة الفتنة عن الناس والفتنة هي ما يمارسه الكفار من أشكال التهذيب والتضييق المسلمين يصدوا عن دينهم وندب الله سبحانه وتعالى المسلمين للجهاد لينقموا المستضعفين فقالوا ما لكم ان تقلدوا سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والاولاد الذين يقولوا ربنا اقرنا الكفار من اهلها واجعلنا من لدنها وليا من لدنك نصيرا فالفتنه فتنتان فتنه الكفار للمسلمين لبلادهم وكذلك فتنه الكفار انفسهم عن سماع الحق لان هو قد يفتن غيره عن ان تصل اليه وكذلك كان الامر المهم لو كان المسلمون لهم دوله وعندهم قوة عظمى ما أحد يعني يمكن أن يتحرش به فرد مسلم في أي خطوة مقصر الله كيف هذا هو الله الدولة القوية التي تحتل نفسها وتحتل شعبها وجوازها وعلمها ما نتحرش بها كل الدول تستطيع أن كل دول تكون خادمة فأنت المسلم أو لجهاز لو كان المسلمون لهم قوة ولهم حنز ولهم منع لكان المسلم أينما كان لا يتعرض للإهانة والوجه لله ولكان في أي مكان أرض الجهاد والإذلال لحرك المسلمون إليه الجيوش لإخراجه وإنقاذه وهذا من أحد أهم تشريعات ولاية الجهاد أنه إزالة الفتنة على الناس كيف مسلم يرضى أن يعيش في دولة العالم المطمئن وعنده قوة وقدرة وغيره يستغيث لا يمكن أن يرضى أن يعيش على هذه الحليشة إلا أن يسعى لإدخال هذا النسب. هذا أيضا حكم تشريع الجهاد. كذلك حماية الزوجة هذا قريب منه من شر الكفار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رؤوس الكفر الذين كانوا يؤلمون الأعداء على المسلمين مثل كعب الأشرف ونبي الحضرة الجهوديين. ومن ذلك أيضا حفظ الثغور. ماذا وجد الرباط في دين الله سبحانه وتعالى؟ وحتى قال سبحانه الرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. الرباط ما هو جهاد، الرباط حماية. لولا أن الجهاد شرع كما شرع الرباط، لذلك الرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. والرباط هو حماية المسلمين أرضهم وأعراضهم وأموالهم من شر الكفار والمعتدين. ثم كذلك من الحكم إرهاب الكفار وإذلالهم وإعدامهم. هذا هو لباب الشهر. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم والله يتوب ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. وقال وعد الخلق من قوة ورباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوه. ولهذا شرع القتال في الدين بسبب أو لأجل ما يسببه الرعب في قلوب الأجل. وهذا أحد الوجوه التي ذكرها العلماء في ما هو السبب في تحريك جيش الثاني. لما قالوا جيش الثاني مع وجود الردة ومع وجود الموت النبي صلى الله عليه وسلم سوا؟ فلماذا شرع الرب الصديق تحريك جيش الثاني بالفضل بالذات؟ لماذا؟ حتى يطمع الأعراب دولة الثانية. هذا أحد الوجوه القوية في أرض الثاني. فهم سيقولون مات النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن صار الرب النهب والسلم. فأبو بكر رضي الله عنه أبى إلا أن يمشي إلى شسامة فعرف الأعراب أن هذا المولد المدينة قال إن المدينة يعقل الجيوش لا نكون حرة لكل واحد. كل ما طلب كل ما اشتهى شيئا من المسلمين طلبه أو تأمر بإحرام بلا هذا لا يكون من المسلم. يجب المسلم أن يكون غريبا، إنما المسلم لله العزة ورسول المؤمنين. فالتشريع الجهاد شرع لهذا السبب أو من أسباب هذه هو أن لا يكون هؤلاء القوم يتحكمون في المسلمين ويذلوا. حتى الشيخ الإسلام ابن سئل هل يجوز للجندي أن يذبح شيئا من الحرير والذهب والفضة في القتال أو وقت يصل تصل العدو إلى المسلمين؟ هل يجوز يا إخواني؟ هل يجوز ذبح الحرير؟ نعم. قال رحمه الله أن لباس الحرير لإرهاب العدو فيه قولان أظهرهما أن ذلك جائز. فإن جند الشام كتبوا إلى عمر بن الخطاب إنا إذا لقينا العدو ورأيناهم قد كفروا التحكم. ايش كفروا يعني؟ كفروا أسلحتهم بالحرير وجدنا لذلك رعبا في قلوبهم. فكتب إليه عمر وأنتم فكفروا أسلحتكم كما يكفرون أسلحتكم. ولأن لبس الحرير فيه خيلاء والله يحب الخيلاء حالة حالة ذلك يحبه الله سبحانه وتعالى كما جاء في السنة الحسن قال صلى الله عليه وسلم إنما الخيلاء ما يحبه الله. هذا من عام مصر. إن من الخيلاء ما يحبه الله ومن الخيلاء ما يبغضه الله. فأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيار الرجل عند الحرب، وأما الخيلاء التي يبغضها الله فالخيلاء في البغي والفخر. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في كتب أن يوم أحد سأل أبو دجانة في بين الصفين فقال صلى الله عليه وسلم هذا يروى عن ما وصفته مثلا الآن؟ قال إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموسم. وهذا يؤيد ما سبق في الحديث. إذا نفس الحرير والاحتيال والفقر يجوز أن يفعل ذلك في الحرب. لماذا؟ إغراء الكفار وإلقاء الغرة في قلوبهم. ومن أولى ذلك جمع السلاح والقوة والقدرة. يعني لماذا الدولة عندها مثلا نووي أو ذري جهاز الأعداء؟ لأن عندما تحمي بها نفسها بل وعندها ما تغل به عدوها. المسلمون أولى بذلك، أولى أن يكون عندهم ما يكون عندهم الحدث والعدة والقوة والقدرة بكل أنواع السلاح. لا نقول بالسفهاء يستعملونها على شعوبهم وعلى جيرانهم، نقول يستعمل على الأقل كما ذكرنا في حماية المسلمين وفي حماية الدين وفي إرهاب العدو وفي إخزائه وفي إذلاله. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من أنعم الله يعلمهم. فلذلك لابد أن يكون عندهم المسلم يكون عندهم في الدولة تكون عندها من القوة والمنع والقدرة ما تحمي نفسها وترهب به عدوها. هذا أيضا من حكم اشتراك الجهاد. ومنه كذلك كشف المنافقين. قال تعالى فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في كل مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من ذلك. بس يقول له جهاد ما هو؟ فإن المسلمين في حال الرخاء والسعة شرط لو انضم في جهاد لما في قتال في الشريعة بس في راحة ودعاء وأموال وتوزيع السيارات إلى آخره، ينضم إليهم كل من يريد أن ينضم إلى هذا الإسلام لأنه في أكل وشرب ونوم إلى آخره. فلا يجب هؤلاء أن يكون فيه جهد وفيه تعب كما قلنا من الجهد أو من الجهد. ولذلك كان الجهاد أكبر كاشف للمنافقين، تشريع الجهاد الإسلامي كشف المنافقين، وهذا من إحدى الحكم الجليلة من أجلها شرع الجهاد. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كيف تشفى المنافقون في أحد؟ رجعهم رجع مرجعهم. قال تعالى رحمه الله: أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق، كان من يدهم بالمحنة يوم أحد. وما كان الله ليذركم على الغيب فليميز بين هؤلاء بين هؤلاء وهؤلاء، فإنهم متميزون في غيبه وعلمه، وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزا مشهودا فيقع معلومه الذي هو غيبه الذي هو غيبه يقع شهدا. الله تعالى يعلم في هذا علمه الخبيث من الطيب.